وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياك الله وبارك الله فيك.
أكرمك
الله بكم إن شاء الله.
أصلح الله حالكم. شيخنا، نستفتح حلقتنا بهذا السؤال الملح الذي سأله علينا كثير من إخواننا وأخواتنا. هناك ما يسمى بجمعيات قروض للمشروعات المتناهية الصغر. هذه القروض تتم في أريافنا وفي قرانا، إنه جمعيات ينزل أشخاص منها إلى الناس، إلى عوام الناس، ويقولون نعطيكم مثلا 300 جنيه ونأخذها منكم على 11 شهر، كل شهر 300 جنيه. ما حكم هذه المعاملة؟ وأيضا هناك قروض أخرى يصنعها بعض البنوك، إنه يعني نبيع عليك ذهبا، يعني يسمونه الذهب البلاتيني أو ما شابه، ثم نبيعه لك ثم نعطيك قرضا أو ما شابه. حكم هذه المعاملات تفضيل الشيخ، لأنها يحدث فيها إشكال لدى كثير من الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سؤالك يا أخ أحمد هنا له شقان منفصلان. الشق الأول، القروض للمشروعات متناهية الصغر.
نعم.
تقوم بها بعض الجمعيات في قرانا، قرى هنا في مصر.
نعم.
يقول له سنعطيك كما قلت 300 جنيه، 100، 200، 500، أي مبلغ يحدد على أساس أن يرده في 11 شهرا، يعني يقسم المبلغ، المئة على 10 أشهر تكون 100.
نعم.
11 شهرا 110، هو يقسم على 11 شهرا بزيادة 10 أو بزيادة 20 أو بزيادة 30،
القسط الأخير، يعني بزيادة القسط الأخير،
زيادة القسط.
نعم.
يقول هنا يعني لصناعات أو زراعات أو مشروعات متناهية الصغر. أحب أن أقول هنا التناهي في الصغر، التناهي في الصغر، أصغر عملة نقدية في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
كان الدرهم، أصغر عملة نقدية.
نعم.
لأن كان الدينار والدرهم، دينار ذهب يأتي من بلاد الروم ودرهم فضي يأتي من بلاد الفرس، وكان الدينار الذهبي في الغالب بعشرة دراهم، فأصغر عملة نقدية كانت الدرهم. ولذلك جاء التحذير من الوقوع في الربا، بأن من يأكل درهم ربا وهو يعلم فهذا شر من الزنا.
نعوذ بالله.
يعني أصغر شيء مثل أكبر جريمة، كأكبر جريمة. لماذا؟ لأن هنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لم تقر في الزنا.
نعم.
أولئك هم أصحاب النار، هم فيها خالدون، الخلود في جهنم.
نعوذ بالله.
من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا منطقة الربا هذه يجب أن منطقة موبوءة يجب أن نبتعد عنها كما نبتعد عن المناطق التي فيها أكبر الأمراض المنتشرة المعدية.
يعني شيخنا الربا ربا سواء كان القبض صغيرا أم كبيرا،
سواء قل أم كثر.
نعم.
فإذا إعصاء زيادة هذا من الربا المقصود بتحريمه ليس فيه مجال للرأي ولا للاجتهاد.
طيب شيخنا معذرة أن نأخذ هذا الاتصال أختنا رحاب ثم نعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي خلاف بيني وبين والدي في مشكلة أنه حاطط فلوسه كلها في بنك ربوي، وحياتي تكلمت يعني معاه كتير في النقطة دي، بس هو ما يعني ما استجاب ليش تماما. المشكلة دلوقتي أن في هو وأصدقائه كلهم مقتنعين أن الزكاة حاليا تطلع على الفوائد اللي هم بياخدوها، هم يعني حاطط مبلغ كبير في البنك وعايش من الفوائد بتاعته. وكمان بعد هو سأل دار الإفتاء، سألوا له فتوى غريبة، أنا مش بتأكد بس من حضرتك، أن هو يدفع يرام هو بيعيش من المبلغ.
لا تذكري دار الإفتاء يا بنتي، يا بنتي ما لا تذكري أي مكان ولا أي أشخاص. اسأل سؤال بدون ذكر المكان أو الأشخاص.
خلاص حاضر حاضر.
يعني عندما تقول دار إفتاء إذا لا نتكلم، لا نستطيع أن نرد على دار إفتاء.
نعم.
لما اسألي سؤالك بعيد عن الأشخاص. تفضل يا بنتي.
اتفضل حضرتك. هو بس قالوا إن هو يدفع 10% على الفوائد، ما يدفعش 2.5% على المبلغ كله. فهل دلوقتي هو ده يعني صح يعمل كده، ولا يعني المفروض انا اقول له ايه؟
ماشي يا اختي، جزاك الله خيرا. استقبل الاتصال الاخر اختنا ام احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. تفضلي يا اختي.
لو سمحت ممكن اسال الشيخ علي صلاح؟
الشيخ معك اتفضلي.
عايز اساله بس على حكم التكافل الاجتماعي اللي هو بيبقى في الشغل، ان هو بيتخصم من الموظف كل شهر نسبه في المية بيتحددها الشغل، ولما بيجي يخرج على المعاش بياخد مبلغ من المال. المبلغ ده مش اللي هو دفعه خالص.
طيب والمبالغ اين توضع يا اختي؟
ايه
المبالغ اين توضع؟
بتوضع في الوظيفه، في الشغل، الشغل الحكومي
في العملي.
ايه
ماشي
هو معيش. الموضوع ده اختياري.
الشيخ يجيبك ان شاء الله. ابشري يا اختي بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخر اختنا ام مصطفى. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت ممكن اسال الشيخ على سؤال؟
اتفضلي يا شيخ معاكي.
انا ام مصطفى، انا كنت واخده كارد من البنك، وجوزي واخد كارد من البنك وكان عليه فايده 40%. فبعد سنه ونص عايز اسده كده الحمد لله، فقالوا له هسد دلوقتي بس الفايده 3%. فهو دلوقتي معاه الفلوس دي، وهو شغال اصلا دلوقتي في فندق، الفندق ده فيه خمور. فهو يسد الكارد ولا ياخد الفلوس دي يعمل بيها مشروع ويسيب البنك ويسيب الفندق خالص؟ وسؤال تاني، والدتي معاها فلوس وعايزه تحطها في بنك اسلامي، وفي فوائد هتطلع منها، هي بتشتري علاج وكده، فلو خدت الفوائد دي، الفوائد دي حلال ولا حرام؟ اسالك الدعاء يا شيخ.
ابشري يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. يسر الله لنا في الخير. نستقبل الاتصال الاخر اختنا ام يوسف. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
لو سمحت حضرتك، بالنسبه للبنوك الاسلاميه، هو اسم البنك ايه يعني؟ المصرف المتحد ده هو من البنوك الاسلاميه؟ طب ولو حطينا المبلغ في البنك الاسلامي ده ونحطه على هيئه ايه؟ يعني جاري ولا مثلا فيه ارباح؟ في لما رحت عشان احط الفلوس هناك، ففي الاخت اللي هناك قالت لي في حاجه اسمها شهادات استثماريه ذات العائد المتغير، طب ولقيتها مطلع لي ارباح، فهل دي جائزه ام لا تجوز؟
ابشري يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. اتفضل يا شيخنا، نعود الى تفصيلنا في مساله هذه القروض.
يعني انتهينا مساله ان احنا لا نستصغر الربا.
نعم.
لانه شر خطير، من اكبر الكبائر ومن السبع الموبقات.
اعوذ بالله.
مذكور السبع الموبقات مع الشرك بالله. فمهما صغر فهو حرام، لا يجوز الاقتراب منه او التعامل به. ده بالنسبه للربا. فالذين يمرون في ريف مصر لدعوة لهذا والترويج لهذا نرجو أولا أن من يسمعنا الآن أن يتنبه إلى أن هذا الربا المحرم لا يجوز التعامل به.
نعم.
والإثم لا يقع على من يعطي فقط، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، واللعن يعني الطرد من رحمة الله. من أكل أخذ وأكل، من أعطى، من كتب، من شهد، هم سواء، هم سواء.
نعم.
ولو درهم ربا لو أقل وحدة نقدية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. إذن نبتعد عن هذا تماما. السؤال الآخر مسألة أن هناك دعوة إلى التعامل بالقروض ولكن بطريقة إسلامية، يعني ربا إسلامي. لا، هذا كيف يكون ربا إسلامي؟
نعوذ بالله.
كيف هذا؟ يقول هنا تشتري سلعة بالأجل من البورصة بالأجل.
نعم.
وبعد أن تشتري بالأجل نبيعها لك نقدا ونعطيك النقد. يعني معناه إذا شخص ما يريد قرض 10,000 جنيه، يقول له سنشتري لك سلعة من بورصة السلع والمعادن، نشتري لك أي سلعة، ذهب، نحاس، رصاص، بلاتين، أي سلعة، ثم نبيعها لك نقدا. فأنت اشتريت بالأجل وتكتب الشيكات التي عليك بالنسبة لهذا، ثم بعد ذلك نبيعها لك نقدا ونسلمك المبلغ.
نعم.
هذا ما يعرف باسم التورق المصرفي، والذي بيانت المجامع الفقهية الدولية عدم جواز هذا، لأن حيلة ربوية واضحة. حيلة ربوية واضحة، لأن هنا هو يريد قرضا لا شراء سلعة، لا يريد شراء سلعة، هو يريد قرض فقط، ويريد شراء قرض، يعني يريد قرض، إذا ليس لا يريد شراء.
نعم.
فإذا هنا لما هو قرض بفائدة. مسألة أنه يذهب البنك يجعله يشتري سلعة من البورصة من سوق أسواق السلع والمعادن، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن السلع والمعادن في البورصة ليست مثل سوق الجملة أو سوق القطاعي أو لا، ده لها نظام خاص، نظام خاص.
نعم.
يعني مثلا لو أنها ستقوم بتعبئة مثلا شاي، بن، نحاس، رصاص، حديد، هنا تقوم بعمل عبوات، كل عبوة 25 طن، يعني 25,000 كيلو.
25 طن.
25 طن، 25,000 كيلو، ثم مضاعفات هذا. فالذي يريد أن يشتري من البورصة يعني معناه أنه يشتري مضاعفات 25 طن، وليس كل أحد يسمح له بالتعامل مع البورصة ولا بمخازن التي فيها السلع والمعادن.
نعم.
لأن البورصة في مكان ومخازن السلع والمعادن في مكان آخر. بورصة للتعامل عن طريق ما يسمى بأوراق المخازن الأصلية، الأوراق المخازن الأصلية. أما السلع والمعادن فهي في مخازن كبيرة، من أكبرها وأشهرها مخزن روتردام، وزرته ورأيت كيف تسير المعاملات فيه. هنا من يشتري إذن سيشتري كمية ضخمة بمئات الملايين أو بالمليارات.
قد يقول قائل يعني أنا أجمل أناس كثيرين في سلعة واحدة أو في طرد واحد، يعني
لا، الحوال يتجزأ.
لا يتجزأ،
لا يتجزأ.
نعم.
ثم المسألة ليست 25 طن فقط، لأن لا أحد يذهب يعني من هنا، هو مثلا موجود هنا واشترى السلعة من البورصة في لندن، ولا هي موجودة في المخازن في روتردام.
نعم.
فمن الذي سيقوم من هنا لتسلم صارت المخازن في لندن ثم ذهب إلى روتردام يتسلم؟ من يفعل هذا؟ لابد أن يكون من الأشخاص المسموح لهم بالتعامل في البورصة، وعدد قليل محدود من السماسرة، ليس أي أحد.
نعم.
ثم الأشخاص الذين سيذهبون إلى المخازن لتسلم السلعة، وتسلم السلعة هذه معناها أن تكون كما قلنا الشركات تتعامل بمئات الملايين أو بالمليارات، بالمليارات.
نعم.
إنما
القدر البسيط اللي هو 10,000 جنيه 20,000 جنيه
أو مليون لا يتعامل بهذا في السوق السري،
حتى مليون لا يتعامل مثل ذلك.
يعني ما قيمة مليون في بالنسبة لمثل هذه العمليات؟
الله مستر.
إذن هي المسألة مسألة ورقية، كتابة كتابة فقط. ويقول لك اسمك موجود أهو، افتح الكمبيوتر تجد اسمك موجود وأمامه كمية كذا. طيب أين هي؟ لا تستطيع أن تعرف أين وكيف تسلم، لا تستطيع أن تسلم، ولا البنك نفسه، يعني حتى نفس البنك لا يستطيع أن يتسلمها، لأن البنك يتعامل في الأوراق فقط.
نعم.
لما لا يستطيع أن يأخذ السلعة عنده، لا يستطيع هذا، لا يستطيع أن يذهب ويتسلم سلعة ويعمل كذا، لا يفعل. لذلك هذه مسألة صورية غير حقيقية، فهي ربا محض. لذلك أيضا من يعني يعرض عليه يقول لك تعالى نقرضك بطريقة حلال مجازة من رقابة شرعية، وهي أننا أنت تشتري من سوق السلع والمعادن بالأجل، ثم نبيعه لك نقدا الآن بثمن أقل ونسلمك الثمن. هذا ربا، ليس في بيع ولا شراء.
يعني هذا التعامل لا يصح ولا يجوز ولا ننصح به، إنما يدخل في إطار الربا.
ربا واضح صريح لا يجوز التعامل به، ثم جمع انتهت إلى عدم جوازه والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال أختنا أم عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بسأل فضيلة الشيخ، أنا اشتركت في شركة دفعت عضوية 10 جنيه، لو عملت نقاط محددة الشركة طلبها بيعطوني مكافأة، ولو دخلت أعضاء يشتغلوا تحتي بيعطوني مكافأة وبرضو بيعطوا للأعضاء مكافأة، حاجة كده في الشركة اسمها رعاية أو شجرة، أنا مسؤولة عن الأعضاء، وممكن أطلع لهم هدايا، ممكن أوصلهم الكتالوج لغاية البيت. عايز أعرف المال ده حلال ولا حرام، بحيث إن أنا لو ما اشتغلتش ما بيدونيش المكافأة.
تسوق الشبكة يعني. حاضر يا أختي، أبشري إن شاء الله شيخ يجيبك. نستقبل هذا الصال أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا عليكم السلام. تفضل.
السلام عليكم. تفضل.
بس انا كنت عاوز اسال سؤال الدكتور، قالوا عايز مثلا اشتري عربيه من البنك الاسلامي، ايه مثلا البنوك اللي انا اقدر اشتري منها دي حضرتك؟
ابشر يا اخي.
ماشي
يا فندم. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. طيب شيخنا، اختنا ضحاف كانت بتسال سؤال انه يعني صار خلاف بينها وبين ابيها في مسألة ان هو وضع فلوسه في بنك ربا والى غير ذلك. الشاهد انها استدلت الان وقالت انه هو سأل فقالوا اخبروا انه يخذي الزكاة على الفوائد بقيمة 10% من قيمة 2.5%.
الفوائد الربوية، المال الربوي لا يزكى لانه لا يتطهر ولا صاحبه يتطهر، وإنما تطبيق قول الحق تبارك وتعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أي لابد من التوبة أولا ثم يأخذ رأس المال فقط والزيادة الربوية يتخلص منها ثم يزكي رأس المال 2.5%.
نعم، يعني هو الأصل أولا أن يتنازل عن هذا التوبة. التعامل تماما
التوبة.
نعم.
وإن تبتم، يعني لابد من التوبة أولا فلكم رؤوس أموالكم، التوبة تسبق.
نعم.
إن لم يكن توبة فلا خير فيه ولا في ماله. بعد التوبة الزيادة الربوية ماذا يفعل بها؟ لا تتلف ولا تلقى في البحر، كما بين الإمام أبو حامد الغزالي والإمام النووي تحدث عن هذا وبيناه، وإنما ينفق في الصالح العام، فقراء مساكين أيتام يعطون هذا المال.
أكرمك البارئ يا الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
الو، السلام ورحمة الله.
تفضلي يا اختي. عليكم السلام.
من الجزائر، نديم من الجزائر.
تفضلي.
السلام عليكم الأستاذ
هاري سالوس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وإخواننا في الجزائر جميعا وأخواتنا.
شكرا أستاذ. أنا عميل في البنك، في بنك إحنا عندنا في الجزائر البنوك كلها بفائدة، وتركت البنك مدة 4 سنين لكني لم أجد وظيفة وقررت العودة، فما الحكم؟ وليس لي من يعولني.
نعم أبشري يا أختي إن شاء الله
شفيك. كنت متكلفة بالمشاكل القانونية والمخاصمات وكل ما، وبيني وبينكم كنت كل ما تكون هناك فائدة كنت أعمل لفائدة الزبون لكي لا يدفع تلك الفائدة. إنني دفعت كثيرا شخصيا على الزبائن لكي لا يدفعون الفائدة فوائد في المشاكل القانونية، لأنني عملت هناك مدة طويلة.
نعم.
لم أجد وظيفة وأنا لمدة 4 سنين بدون وظيفة.
أبشري يا أختي إن شاء الله الشيخ يجيبك.
توجهت إلى أماكن كثيرة، أنني يعني دخلت في مسابقات لست أدري، لم أجد وظيفة.
أبشري يا أختي جزاكم الله خير.
هنا عندنا ليس هناك بنوك.
حاضر. شيخنا أختنا أم أحمد بتسأل عن حكم التكافل الاجتماعي بين الموظفين في الشركة الوحيدة أو في المؤسسة الوحيدة، يعني هم يجمعون أو يخصم من راتبهم مبلغ من المال يحصلونه بعد ذلك لما يخرج على المعاش أو ما شابه، وحصل له أي إشكال يأخذ مبلغ من المال أكثر مما دفع.
هو المسألة ليست هم الموظفون الذين يفعلون هذا، الشركة نفسها.
نعم، والشركة تقول هذا أمر اختياري.
نعم، الشركة تقوم بهذا، يعني تساعد بمبلغ وهم يدفعون مبلغ، والأموال كلها توضع في بنك ربوي وتضاف هذه الفوائد إلى الأصل، فإذا خرج إلى المعاش يجمع له ما دفعه وما دفعته الشركة والفوائد الربوية، كل هذا يجمع ويأخذه الموظف.
أنا سألتها أين تضع، أين يوضع المال، فقالت لي في الشركة.
الشركة لا تحتفظ المال انتهى.
نعم.
لا. الشركة عادة تضع في البنوك، بنوك ربوية. فأقول هنا التكافل هذا لو أنه وضع في بنك إسلامي لا مانع، في بنك ربوي لا يجوز. لو فرضنا أن وضع في البنك ربوي وجاءت في نهاية المدة تأخذ ما دفعته وما دفعته الشركة لها، ثم الزيادة
تتخلص
منها.
جزاكم الله خير يا الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلمك، ممكن أسأل حضرتك شيخ سؤال لو سمحت؟
أخفض صوت التلفزيون بس وتكلمي تفضلي.
إن شاء الله. فضيلة الشيخ.
تفضلي يا بنت، تفضلي سؤالك.
مضطرة يعني، اضطريت إن أنا أخذ قرض من بنك ربوي، ويعني اضطراري كان شديد، يعني حاولت كل الطرق إن أنا أشوف أي المبلغ ده من أي حد، فشلت. وربنا سترها معايا وعملت استخارة ربنا قبل ما اعمل القرض، يعني مش عارفة اوصل لحضرتك في ايه حديث. المهم ان انا بجد اللي بيقول عليا بس في حالة يعلم بها ربي، حاسة بالذنب وخايفة اقول ربي مش هيغفر لي، اعمل ايه يا شيخ؟ اعمل ايه حاليا؟ انا حتى لو حاولت ان انا اتصرف في المبلغ من اي مكان عشان اسدد للبنك مش هيقبل، يدوني فوائد مضاعفة، فأنا أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان ربنا يغفر لي؟
أبشري يا أختي، يا شيخ يجيبك إن شاء الله. نستقبل هذا الاتصال، أختنا أم ملك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
إيه لو سمحت، زوجي عنده شركة مقاولات، وبيتعامل مع شركة وعندهم يعني بيقدم عرض سعر للشركة، وبعدين بيطلبوا منه ان هو يعملهم خصم عليه يعني، وبعد كده جه في مرة الموظف ما طلبش عرض السعر دوت، وبعدين جه راح بعد ما عمل الشغلانه يعني طلب منه ان هو ياخد هو الخصم دوت ليه، مش يعني مش ياخدها للشركه لصاحب الشركه، ياخدها ليه هو.
نعم.
والموظف ده في ايده يعني فلوس بقى لزوجي في الشركه كتير بقى، يعني لو ما ادالوش الفلوس ديت هيضره بقى بعد كده، يعني ان هو هياخر له فلوسه وهينزل عليه غرامات وكده، ما هو مش عارف بقى يعني حلال ان هو يديله في الخصم دوت ولا ايه.
ابشري يا اختي، شيخ يجيبك ان شاء الله. نستقبل الاتصال اخونا ابو حازم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
اكرمك الباري.
الله يخليك. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟
الشيخ معك، تفضل.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا مرحبا يا ابني، حياك الله، تفضل.
تفضلك الله. انا كنت فاتح سوبر ماركت انا واحد شريك ليا.
نعم.
وبعد كده يعني متفقين حد راس مال، ومتفقين كل شهر بناخد مبلغ معين، يعني مش مكسب. فناس كتير صاحبني قال لي لغرض وبتاع، فانفصلت عنه وخدت المبلغ. يعني علي اسمي في الفترة اللي فاتت دي؟
ابشر يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل الاتصال اخونا هاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك يا شيخنا؟
اكرمك الباري، تفضل.
حضرتك بارك الله فيك، في سؤال بالنسبة، انا بشتغل في شركة، والشركة ديت باختصار بنقدم احنا عروض اسعار للعملاء بضاعة مش موجودة عندنا، معظمها من بره استورد. فإذا العميل قابل الموديلات أو الحاجات اللي بيخترعها وبالكميات المحددة وعملنا عرض سعر، بيدينا أمر تعويض ويدفع دفعة مقدمة، نبدأ احنا نستورد. فأنا سمعت إن ده اسمه بيع الغرر أو غيره، يعني لا تبع ما لا تملك. وطبعا كل الشركات معظمها اللي بشتغل فيها مثلا كاميرات اللي هي المراقبة والأنظمة المختلفة ما بتبقاش موجودة في المخازن، تبقى على حسب الموديل الكتالوج، في موديلات كتيرة، فما نقدرش نستورد كل حاجة ونخليها عندنا. فما الحل يا شيخ؟ مواطن شركات هشتغل فيها تبقى كده، فهل أكمل في الشركة ولا أستقيل وأشتغل إيه يعني؟
أبشر يا أخي. أبشر، بارك الله فيك، شيخ يجيبك إن شاء الله. نستقبل الاتصال ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك بس انا عايزه اسال عن حاجه.
اتفضلي.
انا زوجي كان اخذ فوائد ربويه وكده من البنك لانه ابنه كان تعبان جدا، فاضطر انه ياخد الفلوس دي. فالحمد لله دلوقتي ربنا قدرنا، فاحنا عايزين ايه نطلعها. فوالدتي طبعا بتربي في ايتام، وابني واخويا لسه ما اتجوزش، فينفع اطلعها لوالدتي واخويا ولا ما ينفعش؟ ولا ايه المكان اللي يستحق ان انا اطلعهم فيه؟
ابشري يا اختي، شيخ يجيبك ان شاء الله.
ماشي، مع السلامه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اختنا ام مصطفى. طيب، مع بعض نستقبل هذا الاتصال اخونا جهاد. السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن اكلم الشيخ؟
شيخ معك، تفضل.
يا شيخ والله اني احبك في الله، والله كنت عايز استفسر منك في البطاقه الائتمانيه.
احبك
في الائتمانيه. انا مطلع جهم وادوني فيزا ائتمانيه، مديني حوالي 10,000 ريال فيها، مش بتوع الفيزا دي، لكن ممكن انا اشتغل منها. وفي حاجه اسمها التورك، لو ما دفعتش لمده 50 يوم بعد ما اسحب منها الفلوس. انا ما بسحبش فلوس، اي فلوس كاش، انا بشتري بيها حاجات من على النت او من البضاعه، وبعد كده بسدد من حسابي. وما بقعش في الموضوع التورك ده اللي هو 3% لو عدى عليا 50 يوم. فانا كنت عايز اعرف الموضوع ده حلال ولا حرام. انا ما فيش اي فايده انا عاملها الا استفاده بس، ان انا ايه بخلص بيها اعمال من على النت. وشكرا يا شيخ.
ابشر يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا اختنا ام مصطفى كانت تسال ان هم كانوا اخذوا قرض من بنك ربا وفائده، والمال توفر عندهم الان وهيسددوه الفائده 3%، لكن هي بتسال ان زوجها الان بيعمل في فندق يبيع الخمور او ما شابه، فهي بتقول يعني نسدد المبلغ ويظل يعمل في هذا الفندق، ولا المبلغ المتوفر معاه يعني يصنع به مشروع ولا يسدد القرض ويخليه متوفر مع الاقساطي.
يعني ان نفضل الربا أم الفسق، فلا نفضل هذا ولا هذا.
نعم.
لابد ولا يخرج من الربا إلا إذا كان مضطر إلى هذا المبلغ اضطرارا، يعني قرار المجمع الإقراض بالربا محرم لا تفيه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. ففي ضرورة يرتفع الإثم، لا توجد ضرورة لا يرتفع الإثم، والضرورة تقدر بقدرها. يعني لو أنه محتاج إلى 1000 وأخذ 1100 يبقى حرام، يعني على قدر الضرورة. أما العمل في فندق فيه الخمور والرقص والفجور وكذا فهذا لا يجوز.
بارك الله فيك.
علي أن يخرج من 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 الاثنين.
نعم. يسر الله لنا وله الخير.
آمين.
هي تسأل أيضا عن فوائد البنوك الإسلامية حكمها.
البنوك الإسلامية ليس فوائد، أرباح.
أرباح.
إسلامية فعلية.
نعم.
يعني وليس إسلامية اسما، إذا إسلامية فعلا. هي الأرباح المتحققة نسبة للبنك ونسبة للمودعين الأموال، وهذا حلال ما دام بهذه الشروط التي قررتها المجامع الفقهية الدولية.
جزاكم الله خيرا. أختنا أم عبد الله تسأل عن موضوع التسويق الشبكي، يعني هي اشتغلت
التسويق الشبكي. يا أختي أنا تحدثنا عنه في المرة الماضية بالتفصيل.
نعم.
فهو عملية، هذه عملية تسوق شبه، هذه عملية يعني فيها ابتزاز وفيها أكل أموال الناس بالباطل.
أعوذ بالله.
وأنا موجود في كتابي موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة في مقال بهذا يبين فيه عدم جواز هذا التسوق الشبكي، وفي مقال نشر في مجلة جمعية أحياء التراث، كما تحياء السنة، أنصار السنة،
أنصار
السنة المحمدية، فمجلة التوحيد.
نعم.
فممكن لو دخلت على مجلة التوحيد وطلعت مقال ده تجد فيه المقال وبيان التحريم، فخرجي منه بسرعة ولا تبقي فيه.
بارك الله فيك يا شيخ. أختنا أم يوسف تسأل يعني كيف نضع مالنا في البنك الإسلامي، يعني نضع حساب جاري ولا حساب توفيض ولا
ما دام إسلاميا فضعي كما شئتي، جاري او استثمار او استثماري لا مانع.
طيب تحويل المرتبات بالفيزا على البنك الاسلامي ابو الشيخ يخليها جاريه ايضا ولا توفيض؟
بنك اسلامي لا، يعني اذا كان اسلامي فعلا
نعم،
هنا لا مانع من ان يكون حساب جاري او توفير او استثمار طويل الاجل، لا مانع من هذا كله ما دام اسلاميا فعلا.
بارك الله فيك. أخونا محمد بيسأل يعني هو يريد أن يشتري سيارة من بنك إسلامي، فبيسأل عن الصورة والكيفية.
الصورة والكيفية هنا في قرار مجمع يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبع التسليم قبل التسليم وتبع الرد بعد التسليم فيما يستوجب الرد، لكن الحيازة حقيقية والحيازة حكمية. حيازة حقيقية مثل الشركات التي تبيع عندها السيارات، حيازة حكمية مثل بنك إسلامي يشتري سيارة من معرض سيارات ويتركها في المعرض لكن أصبحت في ملكه وحيازته وضمانه فيستطيع أن يبيعها.
نعم.
ما دام اشتراها يستطيع أن يبيعها.
جزاكم الله خيرا. أختنا نادية من الجزائر تسأل يعني هي كانت تعمل في بنك ربوي وبعدين تركت هذا البنك لمدة 4 سنوات ولم تجد عملا آخر ثم عادت إليه مرة أخرى الآن، وهي بتقول يعني كانت حريصة أن تخدم الزبائن اللي بيتعاملوا على البنك ألا يدفعوا فوائد أو ما شابه، فهي بتسأل يعني هل تظل تعمل في هذا البنك أم ماذا؟
هو بلغنا أن الجزائر الآن فيها بنك إسلامي فلعلها تبحث عنه لا أمكن تلتحق به، و إذا كانت مضطرة العمل أن تقول ليس هناك من يكفلها وينفق عليها.
نعم.
ما دامت مضطرة العمل تعمل في هذا البنك ولكن تحاول أن تبتعد عن قسم الائتمان والقروض، يعني تبحث عن قسم بعيد عن القروض الربوية. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسهل هذا.
نعم.
فيكون أخف، ثم تأخذ من الأموال ما يكفيها والزيادة توزعه في سبيل الله لعله يكون يعني تطهير للنفس إن لم يكن تطهير للمال.
بارك الله فيك يا شيخ. أختنا أم أحمد من أسيوط تسأل يعني تقول إنها اضطرت أن تأخذ قرض من بنك ربوي وهي بتسأل أو قالت كلمة أنا أردت أن أتوقف عندها أولا، تقول أنا استخرت مرارا وتكرارا قبل أن أخذ القرض ثم أمضيت القرض. فأنا أريد أن أسأل عن هذا الأمر أولا، ثم أسأل بسؤالها أن هي حاسة بذنب وبتسأل ما العمل. الاستخارة في أمر لا يصح ولا يجوز.
الاستخارة لا تكون في أمر محرم، يعني الإنسان سيقدم على شيء حرام لا يبدأ بالاستخارة.
نعم.
يعني معنى الاستخارة عزيزة ترك العمل الحرام، هذا لا يجوز. الاستخارة في أمور حلال، وتردد الإنسان هل يقبل هذا أو يقدم على هذا أم لا يقدم.
نعم.
هذا معنى الاستخارة. إنما إذا الشخص يستخير هل يجوز له أن يزني أم لا؟
لا.
قل الاستخارة جاءت بأنه يجوز، هذا كلام لا يقال.
نعم.
لا يقال استخارة، لا ندخل استخارة إلا في الشيء الحلال، حلال 100%. فإذا هذه ناحية. الناحية الأخرى بدون استخارة ما دام العمل حرام إذا لا تدخل فيه.
نعم. هي تقول لأن حست بالذنب إلى غير ذلك فتسأل ما العمل يعني.
العمل يعني هي لازال عليها،
لازال عليها أقساط،
أقساط ربوية.
نعم.
يعني أذكر ما قلته آنفا من أن هناك قرار المجمع بأن الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. يعني إذا كانت مضطرة فعلا للمبلغ الذي أخذته وهي في حاجة إلى المبلغ بالكامل ولا يكفيها إلا هذا المبلغ، لأن كما قلنا الضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
هنا يرتفع الإثم، لا تأثم. يرتفع الإثم أكثر من ضرورتها أو ليس هناك ضرورة تأثم.
أعوذ بالله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أختنا أم ملك بتسأل، يعني زوجها عنده شركة مقاولات ويقدم عروض أسعار للشركات، ففي أحيان الشركات تطلب منه أنه يعمل لهم خصم في مقابل هذه المقاولات. هي بتسأل أنه في مرة الشركة ما طلبت هذا الخصم والموظف هو الذي طلبه لنفسه بعد أن انتهى من العمل.
هذا رشوة لا تجوز. ثم يعني إن لم يجد إلا هذا العمل بالرشوة يبحث عن عمل آخر، لأن الرشوة غير جائزة محرمة.
نعم.
فهي رشوة يقينا.
بارك الله فيكم الشيخ، نستقبل هذا الصال. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، إزاي نعرف إن البنك الإسلامي ده إنه بنك إسلامي؟ يعني هل في أسماء بنوك معينة ولا نعرف إن البنك إسلامي؟ والسؤال كمان لو سمحت.
نعم.
أنا أعرف إن هو مش موضوع الحلقة بس عاوزة أتأكد منه، هل الذهب بالزينة عليه زكاة ولا لا؟ على العلم ان انا بسيبه طول السنة وما بنزل ما بلبسوش غير لما بنزل اجازة مصر بس. وشكرا، جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك. نستقبل اتصال اختنا ام آية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضلي.
ازاي فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا بنتي،
ربنا يكرمك. بسأل حضرتك،
تفضلي. طول موجود.
يجوز ان احنا ناخد كارد من البنك عشان نركب اسانسير في العمارة، لان في ناس ما تقدرش تدفع المبلغ المطلوب للاسانسير.
حاضر يا اختي،
شكرا، جزاك الله خيرا.
ابشر الشيخ يجيبك ان شاء الله، جزانا وياك. نعود شيخنا الى اسئلة اخواننا واخواتنا. يعني اخونا ابو حازم بيسأل انه كان فتح سوبر ماركت هو شريك له، وكانوا يعني ياخذون من هذا السوبر ماركت مال، يعني هم وضعوا رأس المال وبعد ذلك يأخذوا مال ولا يحسبونه من الأرباح، يعني أرباح لا يتعاملون بها الآن، لكن يأخذوا المال من باب يعني إن أنا وضع فلوس في هذا المحل أو ما شابه. هو بيسأل إن تركت الآن المحل لأن الناس أخبروني أن هذا حرام.
يعني كيف كان يأخذ المال؟ يعني هو مع شركاء له في هذا المحل التجاري.
نعم.
مفروض أن لا يأخذ أحد المال إلا إذا سجل عليه هذا وقيد معلوم أنه أخذ كذا، حتى تكون في تصفية حسابية في النهاية، نصيب كل فرد، نعرف نصيب كل فرد. فإذا هنا الاشتراك في محل تجاري معروف لابد يكون فيه عقود مكتوبة تبين الحقوق والالتزامات، ثم من يأخذ من هذه الأموال لابد أن يكون بعلم الباقين ولماذا يأخذ قبل التصفية أو قبل نهاية العام وهكذا. لابد أولا أنه يعرف هذا قبل أن يأخذ أموال من هذا المحل التجاري.
نعم.
أما إذا كان له مبلغ أو دعه مع صاحب المحل ليعمل له هذا أمر آخر.
جزاكم الله خير. الشيخ أخونا هاني بيسأل أنه بيعمل في شركة، وهذه الشركة بتعرض عروض أسعار للشركات الأخرى في بضائع ليست موجودة عنده، لكن يعني كاميرات مراقبة أو ما شابه، فهو بيسأل أنه هذه البضاعة غير موجودة بمخازننا لأنه تعدد الأصناف وتعدد الماركات أو ما شابه، فهو بيقول يعني لما تقبل الشركة هذا العرض نحن نستورد هذا المنتج ونبيعه إليه.
أولا ننظر إلى المنتج هل هو مما تدخله الصناعة أم لا، فإذا كان مما تدخله الصناعة مثل كما قلت كاميرات كذا، فإذا يستطيع أن يدخل مع هؤلاء في عقد استصناع، وعقد الاستصناع لا يشترط له ما يشترط في البيع، بمعنى أن يكون المبيع حاضرا وقت التعاقد.
نعم.
ليس بشرط في عقد الاستصناع، إنما إذا كان أشياء لا تدخلها الصناعة وإذا لا يستطيع أن يبيع إلا إذا كان المبيع عنده موجود حين العقد. لو فرضنا أنه كما قلت بأنه يستورد عندنا إذن وعد وعقد، قسم العملية إلى وعد وعقد. الوعد في القانون عقد لما في الشريعة ليس عقدا.
نعم.
هنا وعد ووعد، بمعنى أن طالب الشراء يبين بالطلب يبين بالتفصيل الأشياء التي يريدها مواصفاتها كل ما يتصل بها، ويعد بأنه عندما يستورد هذه السلعة بأنه سيشتريها منه، وعد.
نعم.
ولا مانع من دفع مبلغ لبيان الجدية في الوعد. عندئذ بعد أن وعد الشراء يستطيع الشخص أو البنك الإسلامي أو كذا أن يستورد السلعة ثم يعرضها عليه، فإذا اشتراها انتهى الأمر. إذا لم يشتريها قرار مجمع الوعد ملزم، ويكون الإلزام إما بالتعاقد أو تحمل الضرر.
نعم.
يعني لو قال ملزم يعني لازم يتعاقد، إذن معناه أنه العقد قبل أن توجد السلعة، وهذا غير جائز. وإنما كما قال المجمع هنا الإلزام إما أن يكون بالتعاقد أو بتحمل الضرر، إذا حدث ضرر لم يحدث ضرر لا شيء عليه.
بارك الله فيكم الشيخ. أختنا أم محمد تسأل إن زوجها كان أخذ فوائد ربوية وما شابه، فيبتقول الآن توفرت المال حتى يخرج هذه الفوائد، هل يجوز أن تخرجها لأمها وأخوها المقبل على الزواج؟
المال مالها أم مال زوجها؟
مال الزوج.
مال الزوج يمكن، لأن الزوج مكلف بالإنفاق على أم الزوجة ولا على أخو الزوجة.
نعم.
نعم.
أخونا جهاد بيسأل البطاقات الائتمانية، حكم هذه البطاقات الائتمانية، هم معطينه بطاقة ائتمانية فيها 10,000 ريال، فهو بيقول أنا بأتعامل بهذه البطاقة أشتري سلع أو تسهيلات من عبر الإنترنت، ولو تأخر مدة 50 يوم في حالة تسمى التورق بنسبة 3%.
ليس التورق،
هو يقول هكذا.
لا ليس التورق، وإنما الفوائد الربوية. المجمع له قرار في هذا بأن بطاقات هذه الائتمان التي تصدرها البنوك الربوية لا يجوز التعامل بها، وإن نوى أن يسدد قبل الموعد، وإن نوى. والحقيقة هذا القرار قرار دقيق لماذا؟ لأن الشخص لا يملك ولا يضمن عمره ولا رزقه.
نعم.
يعني فرضنا أنه هو فعلا يدفع قبل الموعد واشترى الأشياء وهكذا وعليه ديون ومات، والذي سيحاسب الدين هذا والشهيد يغفر له كل شيء إلى الدين، إذا ما سيكون مسؤول أمر الله عز وجل.
نعم.
ثم رزقه، لم يأتي رزق في هذه الفترة يكفي لسداد ما اشترى، ماذا يفعل؟ لذلك هنا لا يتعامل ببطاقة الائتمان، لأن بطاقة الائتمان تعني الاقتراض بالربا. بطاقة الائتمان لا تصدرها البنوك الربوية، لا يتعامل بها، لا يجوز التعامل بها.
أكرمك البارئ فضيلة الشيخ. أختنا أم محمد تسأل يعني كيف نعرف أن البنك الإسلامي إسلامي؟
تتصل بي بالهاتف، والهاتف موجود عندنا هنا، الهاتف الأرضي.
طيب تسأل سؤال آخر، ذهب الزينة، يعني هي تعيش في المملكة العربية السعودية، فبتسأل إنه ذهب الزينة وخاصة إنه هي لا تبتدي إلا إذا نزلت أجازة إلى مصر، فهل عليه زكاة؟
الذهب الذي لا يلبس عليه زكاة، الذهب الذي هو سبائك الاحتفاظ به عليه زكاة، الذهب الذي بقصد الكنز باعتبار الذهب أكثر ثباتا من نقود ورقية عليه الزكاة. الخلاف في حلي النساء، ذهب حلي النساء، إذا كانت هذه الحلية على قدر الحاجة، على قدر الحاجة فقط، يعني معنى إن الأشياء الضرورية التي تلبسها المرأة، يعني شيء في اليد في العروق في كذا، أشياء قليلة.
نعم.
زارت عن قدر الحاجة عليها زكاة. على قدر الحاجة فيه خلاف يعني، لكن عندما ندرس هذا لأبنائنا وبناتنا في الجامعات ونناقش نرجح عدم فرض الزكاة على الجزء الخاص بالنساء الذي يلبس، قليل الذي يلبس، كثير يبقى عليه زكاة. وذلك عندما كنت أسأل مثلا، يقول تسأل السائل عندي ذهب كثير عليه زكاة أم لا، أسألها كم قيمة هذا الذهب، فإذا مثلا تقول لي 100,000 أقول أزكي دون أن أسألها تلبس أم لا تلبس.
نعم، لأنه هذه القيمة لا تكون للباس عادة،
يعني لا تستطيع تلبس بهذا الوزن.
نعم.
هذا الوزن يحتاج إلى أحد يعني.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نستقبل هذا الصال أخونا أبو أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله لو سمحت، أنا صاحب سنترال واخد بال حضرتك، وبشتري الكارت ب10 جنيه مثلا من تاجر كبير وبيع الكارت ب10 جنيه ونص، وبشحن برضه شريحه على التحويل بمبلغ كبير بنفس السعر، وببيعها مجزه الخمسه بخمسه ونص وهكذا. وطبعا انا سالت يعني اكثر يعني بعض المشايخ في افتا، وقالوا ان دي بتتباع كخدمه، ما بتتباعش ككارت، بتتباع كخدمه. خد بال حضرتك يعني على اساس ان هي ممكن تدي على 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 تليفون مثلا 40 دقيقه، على مثلا تليفون ثاني 60 دقيقه، على تليفون ثاني 80 دقيقه وهكذا. فدلوقتي يعني لو هي مثلا فيها حاجه وفيها شبهه، طب انا اتعامل يعني، عايز اعرف اتعامل ازاي انا مع في دراسه في التجاره دي يعني، عشان بس افهم انا الحلال من الحرام فيها. رزاك الله خير يعني.
ابشر اخي، حاضر شيخ يجيبهم ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا اختنا ام ايه بتسال، هل يجوز ان ياخذوا قرض لكي يركبوا اسانسير في العماره؟
نقول هنا الاقراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع اسمه عند الضروره. فإذا كان الأسانسير ضرورة يعني، إذا في حياة رفيع يعني، يبقى معظم البيوت في عالمنا لا تتوافر فيها الضرورات. ضرورة ليست مثل هذا بنتي، ضرورة يعني معناها الأكل الشرب اللبس، الأشياء الضرورية، العلاج، لإيجار مسكن لا تجده، إنما أسانسير والسلم وكذا.
حفظ الحقوق الخمسة ضد الشيخ يعني. هذه هي التي تدخل فيها الضرورات، بارك الله فيك أخونا. طيب نستقبل هذا الاتصال أخونا محمد. السلام عليكم. سنقطع. طب شيخنا، أخونا أبو أحمد كان بيسأل، هو صاحب سنترال وبيبيع الكارت ب10 ونص، وبيقول إنه هذا التعامل هو خدمة وليس مال بمال، لأنه هذا الكارت يدخل عندي بمثلا 40 دقيقة عند فضيلة الشيخ، 50 دقيقة عند آخرين، على حسب قيمة الدقيقة عند الشخص. وبيقول هذه خدمة ليست مال، لذلك أنا ببيع أبو عشرة وعشرة ونص أو ما شابه. هو يعني كيفية
لا، هو ليس يريد كيفية، هو يماهد الفتوى يريدها. فقال هي خدمة وليست مال. الكارت هذا يمثل نقود، إذا قلت كارت عشرة جنيهات، كارت بمئة جنيه، وأنا قلت كارت بكذا دقيقة، يعني عندما يذكر الكارت لا يحسب المدة وإنما يحسب المبلغ.
المبلغ نعم.
إذن هو يمثل نقودا، وهو عندما يشتري الكارت يباع له بأقل من الثمن لأنه يترك له مجال للربح.
نعم.
وكثير من الذين يبيعون يبيعون كما هو محدد.
صحيح.
ولا يأخذ أكثر من هذا، يكتفون بالربح. هناك من لا يريد أن يكتفي بالربح، يريد أن يأخذ فوق الربح.
يقول الربح لا يكفيني مثلا.
نعم، لا يكفيه، يبحث عن تجارة أخرى. إذا كان لا يكفيه يبحث عن تجارة أخرى.
يبقى لا يصنع هذا الصنيع يعني.
يعني فالكارت يباع كما يحدد هذا، ومسألة الشحن تحدثنا عنه من قبل، وقلنا شحن نقود بنقود وليس نقود بخدمة.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نستقبل اتصال اختنا آلاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، هو لو حد اشترى ذهب صيني بالتقسيط، هذه معاملة ربوية أم لا؟
أبشري يا أختي، إن شاء الله شيخ يجيبك، بارك الله فيك. نجيبها بضد الشيخ، يعني لو شخص اشترى ذهب صيني، في ذهب في الأسواق الآن يسمى ذهب صيني، يعني أعلى من الإكسسوار قليلا، ويعني وأقل من الذهب في الحقيقة. فيبتقول لو اشتريت ذهب صيني بالتقسيط، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟
الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيعها بعضها بعض إلا مع التقابض الفوري ويتأخير من الربا المحرم، أي تأجيل. فالذهب لا يجوز بيعه إلا مع القبض في الحال، ولذلك مشكلة الإخوة الذين يتاجرون في الذهب مشكلة كبيرة جدا، وأكثر من شخص جاءني من أماكن بعيدة ليناقشني في هذا الموضوع ولأبين له الحلال والحلال والحرام. وكذلك بالنسبة للصرافة النقود الورقية.
نعم.
أما الذهب الصيني فلا علم لي به، فإن كان ذهبا فهو يأخذ نفس الحكم، ليس ذهبا لا يأخذ الحكم.
يعني إخواني في كنترول بيخبروني أنه يعني ذهب القلادة كاملة تم تبقى 70 جنيه ب 60 جنيه أو ما شابه.
أنت تقول هنا كلمة ذهب.
نعم.
كلمة ذهب أضفت كلمة صيني.
نعم.
إذا لابد من يتحدث يكون يعرف الذهب الصيني.
صحيح.
وأنا لا أعرف الذهب الصيني.
بارك الله فيك يا أبو.
فلا يجوز أن أقول حلال أو حرام.
زادك الله حرصا يا أبو الشيخ، أكرمك الباري. نستقبل هذا الاتصال أخونا محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أخي بدي أستفسر لو سمحت بخصوص البنوك الإسلامية في الأردن. هسا إحنا البنوك عندنا ما في الامتلاك او التملك.
نعم.
بصير كل المعامله بالنسبه لنا عباره عن ورق بالدائره، مثلا في دائره الاراضي او في دائره التسجيل او في كذا، تنازل مرتين، تنازل مره باسم البنك والمره الثانيه في باسم المشتري، باسم صاحب القرض. فبدي استفسر اذا ممكن عن حكمها هاي. الله يجزيكم الخير،
بارك الله فيك.
وهل تعتبر تغيير السيارة أو البيت إذا كان الإنسان مستأجر من ضروريات ولا لا؟ لا يأخذ الإنسان عليها القرض.
أبشر أخي الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله.
جزاكم الله خيرا.
إذن وإياك، أكرمك الباري. شيخنا بيسأل عن البنوك الإسلامية في الأردن، بيقول إنهم لا يتملكون السلع، يعني التعامل يكون بالورق، يعني تنازل أولا باسم البنك ثم التنازل للشخص الذي يريد أن يأخذ هذه الأرض أو هذه السيارة.
أنا ما أعرفه أن البنوك الإسلامية في الأردن من أكثر البنوك التزاما
ما شاء الله
نتيجة القبضة الشرعية.
نعم.
لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك أخطاء في التطبيق.
نعم.
مسألة أن البنك لا يملك، إذا لا يملك إذا لا يكون بيع ولا شراء. يملك بالورق، عقد البيع هو عقد ورق.
نعم.
يعني إذا تم عقد البيع انتقلت الملكية بهذا الورق، انتقلت إلى المشتري.
يعني هو ممكن يحوز حيازة ورقية يعني
حيازة ورقية مش حيازة ورقية في, يعني في حيازة فعلية وحيازة حكمية
حكمية مقصود
فالمجمع أجاز الحيازتين
نعم
الحيازة الفعلية والحيازة الحكمية بمعنى البنك مطلوب منه أن يبيع سيارة سيارة ليست في ملكيه فهو اشترى السيارة من معرض سيارات
نعم
وهو ليس عنده معرض فترك السيارة في المعرض لكن انتقلت الملكية باسمه يعني هذه السيارة ملك فلان أو ملك بنك كذا
نعم.
وحين يضعون على السيارة ورقة بهذا سيارة ملك بنك كذا الإسلامي انتقلت الملكية المعرض هذا إذا احترق السيارة ملك البنك الإسلامي لأن دخل في ضمانه
نعم
هنا يكون ملك وحاز وينطبق عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي
مع أنها ما ذهب إليه
نعم إنما إذا لم يكن اشترى فعلا وإنما الكلام مع المشتري الذي جاء يشتري من البنك الإسلام والبنك الإسلام تعاقد معه ثم اشترى بعد ذلك لا يجوز يعني إذن هنا الفيصل هنا مسألة أن البنك الإسلامي قبل أن يبيع هل اشترى أم لا وما الذي يثبت أنه اشترى العقود تنعقد بوسائل اتصال حديثة كما أفتى المجمع
نعم
يعني ليس الورق فقط وسائل اتصال حديثة يعني بفاكس بتليكس بالهاتف بهذا تنعقد العقود نص القرار
نعم
فإذا انعقد العقد بشراء سيارة إذا أصبحت ملك البنك الإسلامي ما دام أصبحت ملك البنك الإسلامي إذا عليه ضمان السيارة إلى أن يبيع
بارك الله فيك فضيلة الشيخ نستقبل هذا الاتصال أختنا أم حسين السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذن حضرتك
تفضلي
أنا عايز أسأل على شركة الغاز جت يعني جت تطالبنا يعني بالتدخيل الغاز يعني قبض أو قسط طبعا قبض إحنا مش قادرين والقسط ده هل علينا ذنب أو ما نعلناش أو ده هل ربوي أو إيه يعني إحنا يعني مش هنقدر يعني ندخله قبض
أبشري يا أختي الشيخ يجيبك إن شاء الله بارك الله فيك شيخنا أخونا محمود كان سأل سؤال آخر بيقول تغيير السيارة أو تغيير البيت هل هذا من الضرورات
يعني تغيير السيارة طيب.
يعني هو عنده سيارة فيعني عايز يغير هذه السيارة سيارة أخرى ويأخذ قرض من بنك ويقول هذه من الضروريات
هذه لا ضروريات ولا حاجيات هذه من الكماليات
السيارة نعم
لا تغيير,
تغيير.
يعني عنده سيارة
نعم.
ويريد سيارة أحدث البيت ويريد بيت أكبر
صحيح
هذا ليس لا من الضروريات ولا من الحاجيات وإنما هو من التكمليات كماليات لا يجوز فيها إطلاقا أي تساهل
بارك الله فيكم أم حسين تسأل عن عقد الغاز التقسيط
التقسيط للأسف يا أختي قرض ربوي لا يجوز إلا للضرورة لا توجد ضرورة لا حاجة لهذا ولابد أن يكون نقدا
لابد أن يكون نقد
إلا إذا في ضرورة
نعم جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ عندنا أسئلة يا فضيلة الشيخ يعني أحد إخواننا بيقول أنا عندي 15 فدان وزروعة بالليمون وقمت ببيع الثمار لمدة 6 أشهر وقبضت الثمن فما مقدار الزكاة في هذه الحالة
كيف باع الثمار نحن نعرف وأشرنا من قبل إلى لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها
نعم
وقبل بدو الصلاح يعني معناها أنها تطعم يمكن أن يؤكل منها برتقال يمكن أن يؤكل بلح يحمر صفر ليمون اشتد بحيث يمكن أن يعصر ينزل فعلا عصير بغير هذا لا يجوز البيع فإذا باع ثمار حديقة بعد بروز صلاح مثلا إذا لا تبقى لشهور يعني سبيع إلى أن ينتهي موسم الثمار والأشجار تكون في لصاحبها في الأرض صاحبها
نعم
لكن إذا كان يبيع قبل بروز صلاح فهذا لا يجوز لا يجوز في نقطة لجأ لها بعض إخواننا وأبنائنا المزارعين وأصحاب الحدائق والبساتين والنقطة هذه هي ماذا تأجير الأرض الأرض التي تزرع يجوز تأجيرها نعم، لكن هو ليس عنده أرض زراعية، عنده حدائق بساتين، تفاح، رمان، برتقال، نخيل، فيأتي ويبيع هذه لمدة سنة أو سنتين. هذا من بيوع الجاهلية، بيع معدوم، بيوع الجاهلية.
نعم.
لماذا بيع الجاهلية؟ لأنه غير موجود أصلا، يعني باع لمدة كذا هو غير موجود، الثمرة غير موجودة، ولذلك هذا لا يجوز إطلاقا. تأجير الأرض التي تزرع نعم، إنما تأجير الأرض المغروسة فيها أشجار وثمار هذا لا يجوز، وإنما الذي يجوز هو بيع الثمار بعد بلوغ صلاحها، بعد قبل لا يجوز.
نعم.
وبعد بلوغ صلاحها كما قلنا هنا البلح أحمر صفر برتقال اشتد يمكن أن يؤكل، تفاح يمكن أن يؤكل، موز يمكن أن يؤكل، وكذا. إذا باعوا في هذا الوقت كيف يخرج الزكاة؟
نعم،
هذا هو السؤال.
نعم.
وآتوا حقه يوم حصاده. طب هنا لم يتم حصاد لأنه بيع قبل الحصاد، بيع قبل الحصاد
صحيح،
فلم يتم الحصاد، فكيف يزكى؟ هنا يزكى مثلا باع ب 100,000 جنيه مثلا، يخرج الزكاة من الثمن، لكن ليس كثمن وإنما كزرع، بمعنى أن هذا الزرع إذا كان يسقى بآلة يبقى 5% زكاة، بدون آلة مثل النخيل الذي يمتص من باطن الأرض 10% زكاة، فيخرج عشر الثمن وليس 2.5% مثل زكاة الذهب والفضة والنقود الورقية.
يعني هو يتعامل مع المال مش تعامل زكاة مالي، إنما زكاة زضوع،
يعني ليس زكاة نقود.
نعم.
وإنما زكاة زروع. ليس زكاة نقود وإنما زكاة
زروع.
فإذا هنا يخرج الزكاة 10% من الثمن أو 5% من الثمن تبعا للطريقة التي روي بها الأشجار.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نستقبل هذا السؤال لأختنا أم إبراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل حضرتك سؤال
شيخ،
دلوقتي أنا واخدة شقة من التعاونات، وبعدين بعد ما خدتها قعدت تدفع فيها 15 سنة، اليومين اللي فاتوا دول قالوا لي لا تروحي تدفعي في البنك في القاهرة الجديدة، يعني فاضل كم قسط كده، فانا مش عارفه يعني حرام ولا حلال، انا ما اعرفش، لكن انا اصلا واخداها من التعاونات، فمش عارفه اعمل ايه، يعني كده حرام ولا ايه؟ انا بقالي دلوقتي 15 سنه ومستلمها وكله.
ابشري يا اختي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخر، اختنا عزه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت ممكن اسال الشيخ سؤال؟
شيخ معك تفضلي.
احنا عندنا بطاقه استيراديه وبنبيعها لتاجر هو يتصرف فيها، هل فلوسها حلال ام حرام؟ الو.
ايوه يا اختي حاضر، ان شاء الله شيخ يجيبك، ابشري. شيخنا سؤال اختنا ام ابراهيم، يعني هي اخذت شقه من التعاونيات، وهذه الشقة بتدفع فيها لمدة 15 سنة، الآن بقي بعض الأقساط أخبروها أنها لابد أن تدفع إلى بنك معين، يعني هي بتسأل عن
وقبل هذا أين كانت تدفع قبل هذا؟ المشكلة هنا يعني بالنسبة للتمويل العقاري، أريد أن ننبه إلى أمر منتشر، العقد الثلاثي في التمويل العقاري، تمويل العقاري، في عندنا عقد منتشر اسمه العقد الثلاثي، بائع ومشتري وممول. احنا عندنا عقد البيع بائع ومشتري،
نعم،
في وممول. البائع باع للمشتري وليكن هذه الشركة، ثم اخذ المقدم، باقي يبقى مثلا 80% من الثمن. البنك يقوم بدفع هذا المبلغ نقدا للبائع ويدخل هو مكان البائع يأخذ ليحصل الثمن مع زيادة. إذا وجدنا عقد ثلاثيا بائع ومشتري مواول فنعلم أن فيه ربا.
نعم.
بنك دخل في هنا فيه ربا. بنتنا هنا يعني بعد هذه المدة الطويلة اكتشفت يعني ماذا نقول لها؟ إذا كنت تستطيع تدفع باقي الأقساط مرة واحدة وتخرج من هذا تفعل وتعرض بأن لم تكن تعرف.
بارك الله فيكم ضد الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. أختنا هدى من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
العفو السؤال طفل غير شرعي يعني عمر 6 شهور بطن أمه صارت وقطتها صحبا عديدة يعني شنو الدية مع سماحة؟ والسؤال الثاني
تفهمت السؤال الأول؟
لا يخصنا. نعم
أقول السؤال الثاني.
تفضلي.
السؤال الثاني الصور اللي بالألبوم المحطوطة يعني قامتها في الصندوق حرام حلال ما ذكريات.
نستقبل أخونا جمال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام. ازيك يا أستاذنا؟
الله يكرمك.
حياك الله
وسلامنا للدكتور. والله
سلامك الله من كل سوء. تفضل.
انا بنتاجر في سلعه بالتقسيط فهل يجوز ان نتصل على التاجر اللي بنجيب منه نقول له عندك كذا ياكد ان هي عنده نشتريها منه بس ما ندفعش ثمنها بالتليفون ونبيعها لشخص يروح يسلمها من عند التاجر؟ هل يجوز؟
شيخ يجيبك ان شاء الله. بس
انا العقد بالتليفون مع التاجر واسجلها علي.
حاضر يا اخي.
شكرا.
شيخ يجيبك ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اختنا عزه تسال ان هم عندهم بطاقه استيراديه استيراديه
استيراد يعني
فبيبيعونها لتاجر وياخذوا ارباح على ذلك. بتسال حكم الارباح يعني هي البطاقه المفروض انهم هم الذين يستوردون بها لكن هم يبيعونها لشخص اخر لكي يستورد بها هو
وليس من حقه ان يستورد
والا يعني الدوله كانت عصته هو اللي
بتصرف. نعم نعم نعم. فليس من حقه ان يستورد
يعني لا يتعاملون هذا التعامل.
نعم.
بارك الله فيكم فضيله الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. اختنا ام عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
بالله اسال بس فضيله الشيخ كان في مساله كده يعني كان يعني اختي اشترت شقه من اخوها برضو يعني وبعدين اتفقوا على ثمن السعر الشقه وكل شيء مثلا في شهر 3 وبعد كده اتفقوا واخد منها جزء من المبلغ كعربون حتى يبعد ذهبها وذهب براس ابنها اشتروا الشقه وادوله الجزء ده كعربون تمام. على ما جه الصيف وجبناها من السفر ثمن الشقه زاد فصاحب الشقه الاصلي قال لها لا ادفعوا لي في الثمن الجديد يا تاخدوا الفلوس بتاعتكم انا كنت واخدها منكم على سبيل السلف. فحتى قلنا له طب ادفع لها تلت حق الشقه لانه كان العربون اللي اخده كان التلت الحق. قال لك لا دي فوائد وربا وانا سالت ولا يجوز لها ان هي تاخدهم دول فوائد وربا. فهل فعلا هو كده هو اللي صح ولا هي اللي اتظلمت لما باعت ذهب مرات ابنها بالرخيص والذهب غلي بعدها وهو خلف البيعه؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا اختي. بارك الله فيك. اخونا جمال فضيله الشيخ بيسال ان هو تاجر يبيع سلع بالتقسيط فقد تكون السلعة غير موجودة عنده في المحل الآن فبيتصل على تاجر الجملة ويتعاقد معه على السلعة بالتليفون ثم يجعل المشتري يذهب لكي يستلمها من تاجر الجملة.
ولكن هنا لابد أن يكون له دور في هذا يعني هو يتصل بالهاتف. طيب لو فرضنا أن البائع قالوا من يشتري هذه السلعة هل سينتظر الشخص هذا أم يمكن أن يبيع؟ لو السلعة ارتفعت أو انخفضت هل كل سيتمسك بأن البيع تم؟ ها؟ هذه أمور لابد منها.
هو بيقول أن السلعة كتبت علي في دفتر.
كتبت علي ما معنى كتبت عليه؟
نعم.
يعني عبارة قد تكون ما يعني في وسط التجار. ما معنى كتبت عليه؟ يعني الأصل هنا أنه يشتري فعلا ويتم الشراء وتصبح في ملكه وضمانه، إنما بغير هذا لا يجوز. فإذا كان في أصبحت في ملكه وضمانه ثم باع فلا مانع من هذا. تفضل.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال أخونا جهاد. السلام عليكم. سنقطع. طيب سؤال أختنا أم عبد الله، تقول يعني أختها اشترت شقة واتفقوا على إنه الشقة دي يدفعوا باقي، يعني هي دفعت الثلث ثلث ثمن الشقة عضبون، واتفقوا إنه لما ابنها يجي من السفر على شهر 3 إنهم يدفعوا الباقي. فتقول إنه ثمن الشقة زاد، فالرجل قال يعني يا إما تدفعوا لي ثمن الشقة الجديد يا إما تأخذوا يعني هذا العضبون اللي دفعتموه. فهم بيقولوا طب ادفع لها ثلث ثمن الشقة الآن الحال. قال لهم لا، هذا من الربا.
هو الربا لصالح هو. يعني هو يفتي لصالحه، هو آسم، يأسم. نعم يأسم، لأنه فعلا باع فعلا واتفق على هذا، ومفروض يعني ينفذ الاتفاق خوفه بالعقود، فهذا مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. هو ما دام يتحدث عن حلال وحرام فليعلم أنه وقع في الإثم. نعم. وأن هذه الشقة من هي من حق الذين اشتروا من قبل الثمن الذي اشتروا به.
نعم.
ولا يجوز أن يرجع.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال أخونا أبو فضحة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
الله يحفظك.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا يا ابني، اتفضل.
احنا صراحة مبسوطين جدا من البرنامج، ونتمنى ان هو يكون يعني اكتر من حلقة في الاسبوع.
اكرمك يا
احنا بنستناكم الاسبوع الاسبوع والله يا استاذ احمد. انت وفضيلة الشيخ علي.
الله يكرمك، اتفضل.
بعد اذن حضرتك، انا كان ليا سؤال بالنسبة ل انا شغال في شغل الاقساط. فعندي معلش عفوا ثانية. فانا كنت سالت حضرتك قبل كده على حته ان انا ببقى في شيكات بقى ماضيها بنكيه، والشيكات دي بتبقى عليها فلوس لناس، بس انا ما بقاش معايا رصيد فعل بالبنك، بس فعندي الميعاد بسدد المبلغ اللي عليا. فهل دي فيها حاجه؟ وحاجه تانية، كنت سمعت اخ سال من شويه حته ان هو لما بيتصل ويقول لي للتاجر الجمله انا هاخد منك مثلا السلعه ديت وهيجي الزبون ياخدها من عندك. الشيخ علي مثلا بيقول ان ما ينفعش، عشان مثلا ممكن ان سعر السلع يزيد سعر السلع يقل او حاجه تحصل حاجه زي كده. فهي الموضوع بيبقى ان احنا اما نتصل بتاجر الجمله نقول له احنا مثلا عايزين السلعه الفلانيه دي في مقدار 10 دقائق ونص ساعه بكتيره، بيبقى العميل اللي عندنا بيبقى يروح يستلم الحاجه بتاعته. نعم
نعم.
فطبعا يعني ما بيبقاش من يعني ان شاء الله ما بيبقاش فيها اختلاف كتير، ويعني مسافه مثلا المده اللي العميل بيمشي من عندي بيروح يستلم من تاجر الجمله ده الحاجة اللي هو رايح يستلمها. فان شاء الله مثلا ما يبقاش في وقت، يعني اكبر وقت ممكن يستغرقوا مثلا ربع ساعة نص ساعة وخلاص تبقى الحاجة دي عليا انا، ان كنت احصل على عليها بعد اسبوع او بعد شهر، او بتعامل معها زي ما انا بايه بتعامل انا وشغلي مع التاجر اللي هو الجملة اللي قدامي.
نعم.
فقريت لي الشيخ علي يوضح لنا هل هي فيها كده مشكلة ولا.
ابشر اخي، ان شاء الله الشيخ يجيبك، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخر، اخونا احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت بس انا كنت عاوز اسال، انا شغال في سنترال فبشحن دايما يعني من الشركه على الهواء، فببيع ال 5 جنيه هي بتيجي عليا انا سعرها ب 4 جنيه 90 قرش، ببيعها انا ب 5.5، وهكذا الكارت برضه مثلا الكارت ب 10 جنيه بيبقى ب 10 جنيه ونص. وفي سؤال ثاني لو سمحت يا استاذ.
اتفضل.
بالنسبه للطرق الشرعيه للبيع بالقسط. شكرا.
جزاكم الله خير. حاضر يا اخي. شيخنا يعني اخونا ابو فضحه بيسال ان هو بيعمل بالتقسيط، وفي احيين بيشتري من اناس اشياء ويعني بيديهم شيك، لكن هذا الشيك هو لا رصيد له في البنك، يعني هو شيك بيقضيه عشان يحفظ حقه، وبعد ذلك لما يأتي وقت الشيك هو اللي بيروح يسدد له الثمن وياخد الشيك اللي هو كتبه بعد ذلك، لكن هذا الشيك لا رصيد له في البنك فبيسأل عن هذا الحكم.
لا رصيد، لكن هو كتب الشيك هناك باعتبار دين عليه.
اه نعم،
كدين عليه والتوثيق الدين، الشيك هذا يعطي ثقة أكثر ما دام هو سيدفع في الموعد، فلا شيء في هذا إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذا السؤال أختنا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد
تفضلي يا أختي.
الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. زي حضرتك وزي فضيلة الشيخ علي السلوف،
أكرمك الباري.
ربنا يكرمه ويديله الصحة كده وينفع بيه الأمة إن شاء الله.
آمين ربنا.
جزاك الله خير يا بنتي.
من فضل حضرتك أنا بسأل عن في شقة معروضة علينا بمبلغ 100,000 وإحنا مش معانا غير مبلغ صغير منه يعني حوالي 30 مثلا، فسألنا قالوا لنا إن في بنك إسلامي هنا في مصر يعني معروف هيدفع لنا 60% وإحنا ندفع 40% يعني مقدم للبنك يعني، فهل كده الموضوع ده شرعي ولا لا؟ فيها يعني فيها شبهة ربا ولا الموضوع ان شاء الله شرعي ان شاء الله؟ دي اول سؤال. السؤال الثاني من فضل حضرتك، هل ممكن البنك ده يمول مشروع يعني مواد البنى، يشتري لنا مواد البنى لبناء شقه او كده او بيت بنفس، هم قالوا بنفس النظام برضو هم بيتكفلوا 60% والعميل بيدفع 40% على هيئه مقدم بس، فأرجو من حضرتك الإفادة في الموضوعين دول.
أبشري يا أختي إن شاء الله شيخ يجيبك بارك الله فيك. طب شيخنا أخونا أحمد بيسأل أنه بيعمل في السنترال يعني نفس فكرة شحن على الهواء، يقول أنه الشركة بتديني الكابتة 94 قرش وأنا ببيعه بخمسة ونص.
هي محددة خمسة أو محددة عشرة أو محددة مية، المفروض أن يباع بمثل ما حدد، إن الشركة نفسها حددت.
نعم.
فيباع مثل ما حدد. الأصل هو هذا. إلا إذا كان هو الشخص يعني بيقع عليه تكاليف معينة أو يعني يرى أنه هو يحتاج إلى زيادة مقابل التكاليف التي غرمها، أنه ليس ميسر له أن يأخذ هذه الكروت في وقت معين. يعني يرجع فيه لطبيعة عمل الشخص، إنما الأصل هو أن يباع بمثل ثمنه.
نعم. أختنا أم محمد تسأل يعني شقة معروض عليهم بمئة ألف جنيه أرشدوا إلى بنك إسلامي هم هيدفعوا 40% له ويقسط 60% بعد ذلك على أقساط.
هو لا يقسط 60% ويقسط الثمن، يعني الثمن مقدم 40 والباقي 60% وهو يقسط الثمن على سنة سنتين ثلاثة خمس بحسب الاتفاق وبحسب ما يتفق على، إذا كان بيع مربحة يكون بحسب الربح المتفق عليه، هذا لا مانع منه مدام يتم بالطريقة الشرعية، بمعنى أن البنك يشتري أولا ويملك أولا ثم يبيع بعد ذلك ويكون الاتفاق على ثمن واحد، يعني لا يقال له الثمن الآن كذا وإذا أجلت يكون كذا.
نعم.
لا بد أو لا يقال مثلا هناك غرامة تأخير إذا أخرت ترفع 2.5% مثلا أو 1%، هذا من ربا الجاهلية.
نعم.
أو يقال مثلا بأن البنك يبيع مع الاحتفاظ بالملكية، هذا أيضا لا يجوز، يعني لا بد من انتقال الملكية للمشتري. يعني في أشياء كثيرة في البيع بالتقسيط، وأنا أرجو أن تقرأ هذا بالتفصيل في كتابي موسوعة القضاء الفقه المعاصرة، تقرأ فيه البيع بالتقسيط وضوابط البيع بالتقسيط وما يجوز وما لا يجوز وقرار المجمع في البيع بالتقسيط.
أكرمك الباري فضيلة الشيخ. نستقبل هذا السؤال أختنا أم عمر. السلام عليكم.
الله وبركاته.
أم عمر تفضلي يا أختي.
الدكتور علي ليه سؤال بالنسبة للبوسطة. دلوقتي احنا عارفين البنوك الربوية ان هي حرام على اساس ان هي بتقرض يعني الغير، لكن البوسطة ما بتقرضش ما بتديش قروض لحد، فليه تعتبر ربوية والارباح بتاعتها مش حلال يعني. السؤال الثاني
بعدين حضرتك بالنسبة للبنك، أي البنك الربوي العادي يعني بينظم عمرة يعني، وهو يعني ينفع الواحد يطلع معهم ولا برضو يبعد عنهم أحسن يعني ولا إيش؟ وشكرا.
جزاك الله خيرا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم عمرو يا فضيلة الشيخ تسأل يعني لماذا البسطة فوائدها حرام؟
هيئة البريد ليست هي هيئة استثمارية، عملها أساس البريد، لكن في دفتر توفير بريد، فدفتر توفير البريد الأموال التي توضع في البريد، البريد يضع هذه الأموال في بنك ربوي، ثم الفوائد يأخذ جزء منها ويعطي المودع جزء آخر. فالتحريم لأن القرض الربوي البنك البريد لا يقرض، لا هيئة البريد لا تقرض نعم، لكنها الإيداع هذا يعتبر قرضا لأن المال مضمون مع زيادة مقابل الزمن في قرض ربوي. فإذا هنا التحريم جاء من أن الهيئة لا تستثمر بطريقة حلال ولا بطريقة غير حلال، وإنما هي تضع الأموال في بنك ربوي وتأخذ الفوائد جزء لها وجزء للمودعين.
نعم.
لذلك التحريم واضح.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. أخونا علاء، السلام عليكم.
السلام وبركاته. لو سمحت أسألك سؤال بس.
تفضل.
في واحد جاء فرصة سفر للخارج مثلا فيزا على السعودية، فطبعا هو ما عنده فلوس سيولة في يده، فعنده حتة أرض حب يأجره مثلا سنة اثنين ثلاثة أربعة بحيث يأخذ المبلغ ويدفع في الفيزا، فما نبيش حد يتأجر الأرض منه، فراح راهنه رانا بعشر تلاف مثلا بحيث مما يتسر لي يسدد الرهني، فإيه حكمه؟ جزاك الله خير.
بارك الله فيكم يا أخي. الشيخ يجيبكم إن شاء الله. شيخنا يعني أختنا أم محمد كسأل سؤال آخر، هل يصح البنك الإسلامي أنه يمول مشروع بناء بيت يعني يشتري لهم مواد البناء أو ما شابه وهم يدفعون بعد ذلك يعني بالتقسيط ثمن هذه المواد؟
إذا اشتراها وملكها ودخلت في ملكه وضمانه ثم باعها لا مانع من هذا إطلاقا.
بارك الله فيكم. أختنا أم عمر كم تسأل، البنك ربوي بنظم رحلات عمرة، هل يخرجوا؟
لا داعي الخروج معه.
لا داعي. طيب أخونا علاء بيسأل يعني شخص أراد أن يسافر فيعني عايز يشتري فيزا، فهو ليس عنده مال سائل فرهن أرض، رهن الأرض لمدة سنتين عشان وياخد مبلغ 10,000 جنيه.
والذي أخذ الأرض ماذا سيفعل بها؟ يعني ما بعد رهن الأرض.
نعم.
يعني رهن الأرض ومن دفع 10,000 سيأخذ الأرض يزرعها لنفسه.
نعم.
وينتفع بها لنفسه، ثم عندما يأتي بالمبلغ يرد له الأرض.
نعم.
هذا من الربا المحرم.
بارك الله فيك.
لأن هنا الرهن الشخص ما دام قرض لا يجوز لمن رهن الأرض أن ينتفع بها. الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، إنما الدائن ليس له أن ينتفع بالأرض.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصالح.
حتى ولو رضي المدين،
حتى
ما دام قرض، لو في غير القرض يجوز برضاه، ما دام قرض لا يجوز وإن رضي المدين.
أكرمك الباري. أختنا أم رامي، السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
أكلم الدكتور.
معك، تفضلي.
ربنا يخليك. لو سمحت، وأنا جالي مبلغ ورثته من ماما وبابا وكده، حطيته في البنك، وبعدين للزمن يعني، أو مش للزمن، بساعد بيه في المعاش، بساعد باللي يطلع منه في المعاش. وبعدين الوقت أنا طبعا اتعبت من ساعة ما سمعت أني ربوي وحاجات زي كده، فحضرتك دلنا بس فين البنوك الإسلامية؟ لأن بنك فيصل برضو بيدي قروض وبفوائد،
فمش يعني انا الوقت محتاره. وبعدين ابني محتاج مبلغ يعمل بيه البلاط في الشقه ويبيض ويعمل عشان يتجوز، وصل سنه الوقت 29 سنه. فيعني اعمل ايه؟
ابشري يا اختي،
بالليل حضرتك
الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نجيب اختنا مرام يا فضيلة الشيخ، يعني هي بتقول ورثت مبلغ من المال من ابيها وضعته في بنك ربوي، وبعدين لما علمت الحرمة يعني هي بتقول اين اضع المال الان؟
طبعا في بنك اسلامي وليس ربوي.
طيب هي تقول يعني البنوك الاسلامية، يعني هي لو تستعلم من فضلاتكم في التليفون الخاص على على بنك اسلامي تضع.
نعم هدلها ان شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تفضيلة الشيخ، يعني سائل بيسأل انه انا مقبل على الزواج، واهل زوجتي اخذوا قرض لكي يجهزوا الزوجة، هل علي انا اثم؟
هو لا يأثم، لكن يعني لا يكون القرض مرتبط بما سيدخل بيته، يعني بحيث يكون مثلا القرض ورهن الأشياء التي ستدخل بيتها مقابل القرض، هذا لا يجوز. يعني يبقى قرض لكن بعيد عنه،
بعيد
لا
عنه
لا يتأثر به.
لا هو بيقول إنه هيجهز البنت من هذا القرض،
ولكن الضمانات التي أخذها البنك هل هو الجهاز أم شيء آخر غير ما سيدخل بيته؟
نعم،
يعني حتى لا يكون هو مطالب
بسداد
الربا، قرض ربوي.
يعني الاصل لو ان لو كان هذا الامر داخل في بيتي يقول لهم لا تصنعوا مثل هذا الصنيع لانه تبع جاي علي انا.
وان لم تكن عليه فينصحهم ايضا بان هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وقتنا قد نفد، طيبت وطابت ايامك، اسال الله سبحانه وتعالى ان يطيل عمرك على خير وان يختم لنا ولك بخير. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.